هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: التوحيد والعمل الصالح أصلان لهداية الإنسان. محاضرنا سماحة الشيخ حسين السندي. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين، فتكة الدهر بالحسين، إلى الحشر علينا أشرارها يتوالى. فتكة الدهر بالحسين، إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها. الشاعر يسأل الدهر، يقول له: أيها الدهر، هل ستأتي بنكبة وبحادثة كحادثة الحسين؟ لك يا دهر مثلها، لا وربي، إنها العثرة التي لن تقال. فتكة الدهر بالحسين، إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها، لا وربي، إنها العثرة التي لن تقال. سيم فيها عقد الكمال انفصاما، ذي لآليه في الثرى تتلالى. سيم فيها دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا. فتية من بنيه أكرم من تحت السماء، رفعتين وأعلى جلايا. ضاق في عينها الفضاء، ولما لم تجد للكمال فيه مجال ركبايات أظهر الحمام وكانت يات لا تعد الحياة إلا وباء يا لا ما اكتفيت بالنفوس بذلا إلى أن إن أتبعتها النساء والأطفال يا لا ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا يا أرسلوا نظرة وقاموا عجايا يا لا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر خدرها زلزالا يا زلزل الدهر خدرها زلزايا يا لا أصبح والعدو أصبح يدعو يا اسحب اليوم للسبا أذيايا يا ذهب المانعون عنك فقومي وانزعي بعد عز والبسي بعد عزك الأغلى يا لا أنت مهتوكة على كل حال فالبسي بعد عزك الإذلايا يا لا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله في كتابه وجليل خطابه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صدق الله مولانا العلي العظيم. الآية تتحدث عن الأسباب التي دخل بها أهل الجنة إلى الجنة. الهداية أيها الأحبة يقسموها إلى قسمين، هداية لها معنيان، تارة تكون الهداية بمعنى الدلالة على المطلوب، وتارة تكون الهداية معناها الإيصال إلى المطلوب. كيف ذلك؟ شخص يقف في أول الشارع في مفترق طرق، أأتي أنا الذي أريد أن أصل إلى المسجد المعين أو الحسينية الفلانية، وكنت لا أعرف عنوان المسجد أو الحسينية، أسأل من هذا الإنسان هذا الإنسان تارة يدلني على عنوان المسجد، يقول اذهب بهذا الشارع، خذ الشارع مستقيم 500 متر، ثم أخذ على الجانب الأيمن كذا متر، ثم أيضا أخذ مستقيم، يرسم لي خارطة توصلني إلى المسجد. هذا يقال هداني إلى المسجد، دلني على المطلوب. وتارة يأخذ بيدي، وإذا كانت لديه سيارة يصعدني السيارة ويوصلني إلى عتبة المسجد، يدخلني خطوة واحدة في المسجد، يقول لي تفضل هذا هو المسجد. هذا يقال إيصال إلى المطلوب، أوصلني إلى المطلوب. الهداية لها هذان المعنيان، تارة دلال على المطلوب وتارة إيصال إلى المطلوب. على المعنى الأول، حالة التيه وحالة الضلال، يعني عدم الاهتداء، متوقع أو لا؟ متوقع. يعني المعنى الأول وهو الدلالة على المطلوب، عندما دلني على المطلوب، احتمال أتيه أنا أو محتمال؟ ماكو احتمال، هو احتمال أتيه، يعني ما أستطيع أصل لأني لا أتقيد بالوصف مثلا، أو هو وصفه ما يكون دقيق، أو أنا ما أسمع الكلمات كلها. على كل حال، احتمال التيه والضياع وارد في القسم الأول من الهداية. أما في القسم الثاني، المعنى الثاني، احتمال أن أضيع، احتمال أتيه ما موجود. ليش؟ لأنه أوصلني إلى المسجد، أدخلني في المسجد، قال لي هذا هو المسجد، هذا هو المطلوب. زين، الهداية بقسميها. يعني عندما تتأمل في القرآن، أكو آيات تقصد الهداية بالمعنى الأول، وهذا أكثر المعاني الموجودة في القرآن، معاني الهداية، ألفاظ الهداية مقصودة المعنى الأول، دلال على المطلوب. هديناه النجدين، يعني نعم دلينا على المطلوب، يعني بينا إلى الأوصاف، أوصاف الطريق الحق وأوصاف طريق الباطل. هو بعد يعمل عقله، هو يمكن أن يهتدي أو لا. وأكو بعض الآيات اللي تتحدث عن الدلالة بمعنى الإيصال، وهذا قليل جدا. والدلالة على المطلوب هذه وظيفة المؤمنين. يعني أنت إذا أردت أن تهدي شخص، ما تستطيع توصل إلى المطلوب، صعب، مو وظيفتك أنت. وظيفة المؤمن في مقام الهداية والدعوة إلى الله، هذا المعنى الأول، أنك توصله، أنك تدله على المطلوب، تدله على الحق، ها؟ تبين إليه الواقع، تبين إليه حالة الإيمان، تبين إليه نعم الحالة الصحية الإيمانية. وهو بعد ذلك يمكن أن يصل، يمكن أن لا يصل. أما الهداية بالمعنى الثاني، هاي وظيفة الأئمة، وظيفة الأنبياء الذين هم أئمة، وظيفة الرسل الذين طبيعيهم أئمة. وظيفة الأنبياء والرسل والأئمة أيضا هذه الهداية بالمعنى الثاني. الهداية بالمعنى الأول وظيفة المؤمنين، وينضم إليهم أيضا الأئمة والأنبياء والرسل. الهداية بهذين المعنيين، أنا ما أريد أتوسع في بحث الهداية، الهداية بهذين المعنيين تعني الحركة، تعني السعي. أنا أفهم الهداية معناها سعي، معناها حركة. يعني أنت يوميا لا أقل 10 مرات يوميا في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم. رسول الله أيضا في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم. الأئمة أيضا في صلاتهم يقولون اهدنا الصراط المستقيم. شنو معنى؟ يعني إذا وصلنا إلى أن الصراط المستقيم هو هذه الحالة، الدرجة المعينة من الإيمان، فإذا كيف هذا الإنسان أيضا في اليوم الثاني يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ليش؟ يعني يبدو أنه حالة الهداية حالة ما تتوقف. يعني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني المفهوم الإسلامي في السعي الإنسان إلى الله، سعي دائم ما يتوقف في الحياة. ما عدنا إحنا حالة استرخاء، يعني المؤمن والله وصل إلى درجة من الإيمان خليه يرتاح. ما عدنا مصطلح يراوح مكانه، ما موجود عدنا في الإسلام. عدنا فإذا فرغت شنو؟ فانصب. هذا المفهوم الإسلامي، إذا فرغت من هاي الحالة
انصب، يعني اتعب نفسك في الحالة اللاحقة الحالة الجاية، عمل كدح ما في توقف. الهداية اذا هذه الحالة الإيمانية، افرضوا انا اريد اهتدي الى هذا الامر، اذا وصلت الى هذا الامر وانكببت عليه، استغرقت في هذا الامر، الهداية هذا انتهى دورها، لابد ان تجي هداية ثانية تأخذني من هذا الامر الثاني الى الثالث، الثالث الى الرابع، الرابع الى الخامس. انت يوميا في الصلاة اذا اردت ان تصلي تقول اصلي صلاة الصبح، شو تقول في قلبك؟ مو كلام، قربة الى الله. شنو معنى قربة الى الله؟ قربة الى الله يعني تتقرب بهذه الصلاة الى الله، يعني تريد ان الصلاة تقربك الى الله، مو هذا؟ زين، يعني انت وصلت في حالة معينة، تعتبر نفسك بانك في حالة معينة تريد ان تقترب الى الله، هو اقتربت. الوضوء عندما تريد تتوضا ايضا تقول اتوضا قربة الى الله، تريد الوضوء يقربك. صلاة الظهر ايضا كذلك، العصر كذلك، دائما تريد ان تقترب الى الله، الصوم كذلك، الحج كذلك، العبادات، الصدقات، كل هذه الاعمال التي تعملها تقول قربة الى الله، يعني الهي هذه صلاتي اريدها ان تقربني اليك. هو الى متى؟ يعني راح يجيك وقت خلاص تكتفي؟ لا، ماكو. يا ايها الانسان انك كادح، كدح كدح الى ربك كدحا فملاقي، يعني عملية سعي، عملية حركة دائمة. الهداية بهذا المعنى، ما عندنا هداية إنسان يهتدي إلى شيء ويصل إلى هذه الحالة الإيمانية المعينة، أفرض درجة 70% من الإيمان، ثم يقول أنا راح أكتفي، ما عندنا أكتفي وراوح مكاني، ما عندنا. عندنا هاي الحالة يكون تنقلك إلى حالة من بعدها، الحالة اللي بعدها تنقلك إلى حالة نعم أكبر، وهكذا. إن هذا القرآن شنو؟ يهدي للتي هي أقوم. وظيفة القرآن يهدي، يهدي فعل مضارع، أنتم أبناء اللغة العربية، فعل مضارع يقولون يدل على الحدوث والتجدد. يهدي، يهدي دائما وظيفته، كلما أمعنت فيه، كلما تأملت في القرآن لابد أن يأخذك خطوة للأمام. إذا قرأت قصة من القصص، من القصص القرآني، أو آية، أو تأملت في معنى من المعاني، إذا لم يأخذك خطوة إلى الله، أعرف أنه تعاملك مع القرآن متعامل صحيح، يعني ما أحسنت التعامل مع هذه الآية. وظيفة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وظيفته أنه يهدي. إذا لم يهدنا هذا القرآن، إذا هذه القصة القرآنية إذا قرأتها ولم أجد نفسي أنني تقدمت ولو مليمتر قدام، أعلم بأنني تعاملي مع هذه القصة متعامل صحيح، اتخذتها للتسلية مثلا، أو اتخذتها لقضاء وقت فراغ، أو ما أشبه ذلك. ودائما هو هذه وظيفة القرآن، وظيفة الهداية بشكل عام هو هذا. والذين اهتدوا زدناهم هدى. طبيعة الإنسان المؤمن أنه يمشي. زين، أجي إلى الآية. الآية تقول وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. القرآن في هذه الآية يذكر صفتين، وهاتان الصفتان هما اللتان أدخلتا أهل الجنة إلى الجنة، يعني بهما دخلوا هؤلاء الجنة. شنو الصفة الأولى وما هي الصفة الثانية؟ قبل أن أبين الصفتين وأزيح الستار عنهما كما الآية تحدثت بوضوح، أريد أبين أنه أهل الجنة يختلفون عن الناس اللي يعيشون في الدنيا. إحنا الآن في الدنيا نعيش، وأطال الله أعماركم في خير. الإنسان إذا أراد شيء يتوسل بألفاظ معينة، هذه الألفاظ نعم تحقق له غايات، يعني يتحدث بلفظ معين، بكلام معين، هذه الكلمة أو هذا اللفظ نعم تخليه يصل إلى حالة، يرزق مالا، يحصل على شيء معين، كذا كذا، يعني تعاملنا في هذه الحياة بالألفاظ وبالأفعال للتوسل إلى الحصول على حاجاتنا. يوم القيامة في الجنة، أهل الجنة بعد الألفاظ يستغنون عنها، لا يحتاجون إلى ألفاظ، ما يحتاجون إلى لفظ. ها؟ أنا أقول أعطني ماء، أقول لابني أعطني ماء، ابني يأتي بالكأس يعطيني ماء، يعني توسلت بلفظة أعطني. يوم القيامة يقول أهل الجنة لا يحتاجون إلى أي لفظ. القرآن يقول تحيتهم فيها سلام. سلام شنو سلام؟ احنا دائما نقول سلام عليكم، ونخاطب الإمام الحسين نقول السلام عليك. شنو معنى السلام عليك؟ أكو بحث واقعا أنا أردت أطرحه في ليلة من الليالي لكن الوقت ما كان. التحية الإسلامية السلام، عندما أقول لإنسان سلام عليكم يعني سوف أنت في أمان، لا يأتيك مني ما يسيئك ما يزعجك. هاي معنى السلام. عندما أقول السلام عليك يعني أنت أيها المخاطب يا أبا عبد الله اطمئن بأني سوف لا أفعل شيء يزعجك، سوف لا أفعل شيء نعم تنزعج منه، لا يتناسب ومقامك. عجيب، إذا كان هذا المعنى السامي للسلام لا بد يكون نتأمل عندما نقول للإمام الحسين أو لأحد المعصومين السلام عليك يا أبا عبد الله، يعني تحية. وأيضا هذه التحية تختزن هذا المعنى العملاق، هذا المعنى السامي. يقول تحيتهم فيها سلام، يعني أهل الجنة لا يرون في الجنة إلا الشيء الذي يتناسب وياهم، لا يرون فيها شيء يزعجهم شيء يستاؤون منه. بعد وآخر دعواهم وآخر دعوانا أن الحمد لله. كلمة الحمد لله، الحمد لله يعني بعد ما أكو شيء يطلبونه حتى يتوسلون بألفاظ، دائما الحمد لله، ثناء على الله بما يجدونه من خيرات أمام هؤلاء. أما في الدنيا لا، الدنيا أكو ألفاظ الإنسان يتوسل بها للحصول على حاجاته وغاياته. وهدوا إلى الطيب من القول. شنو معنى الطيب من القول؟ الطيب من القول هو القول الذي لا خباثة فيه، يعني القول اللي يتناغى ويا فطرة الإنسان، القول الملائم ويا الطبيعة الصحيحة للإنسان، الذي إذا سمعه الإنسان نعم لا يشعر بأي حالة غير طبيعية بل تهش نفسه إلى هذا القول. هذا القول الطيب اللي واقعا يعبر عنه صلى الله عليه وآله في قوله الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، واقعا بهذا الكلام الطيب يستطيع الإنسان أن يكتسب الأصدقاء من جهة، أن يدخل في قلوب المؤمنين من جهة، أن يطيب الخواطر من جهة. كم من كلمة طيبة خرجت من إنسان وطيبت الخواطر وحلت مشاكل بين العوائل ونعم جذبت الأصدقاء وأدخلت هذا الإنسان إلى قلوب المؤمنين، حببته إلى الناس. يعني واقعا الكلمة الطيبة تفعل فعلا جبارا في ماذا؟ في رأب الصدع من جهة، وفي حلحلة المشاكل من جهة، والمؤمنون هم أولى أن يتعاملوا بذلك. هذا الزوج مع زوجته للأسف أن هناك بعض المؤمنين، الأغلبية مو هكذا، الأغلبية يتمتعون بكلمات طيبة نعم بأسلوب جيد، ولكن بعض المؤمنين عندما يريد يتعامل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها يتعاملون بالألفاظ الخشنة الجافة جفاف. البيت لابد أن يتحول إلى بحبوحة من بحبوحات الجنان بالكلمة الطيبة بالأسلوب الطيب نعم بالابتسامة، أما بالكلمة الخشنة بالألفاظ يعني التي قد لا يتحملها الطرف الآخر ماكو داعي. لابد الإنسان يخلي نفسه في موضع هو المخاطب. الكلمة الطيبة صدقة، يعني عندما تنطق بهذه الكلمة الطيبة كأنها صدقة، صدقة تتصدق بها على هذا المخاطب. الصدقة هذا الدرهم عندما تدفعه إلى الفقير، شقد هذا الدرهم يفعل ذلك الفعل الجيد في قلب الفقير، الفقير يستأنس به من جهة، والفقير أيضا يقضي أو تسد حاجة عند الفقير، أيضا أنت تشعر بحالة اطمئنان، بحالة أنك قمت بأداء الواجب أو شيء من الواجب. على كل حال التعامل بالكلمة الطيبة والقول الطيب هو خلق المؤمنين، وهو ما جاء في قاموس الإسلام، بخلاف ثقافة أعداء الدين. أعداء الدين عندهم ثقافة وهو إشاعة هذه الكلمة البذيئة، الكلمة الخشنة، الكلمة الجافة. يعني لا تتصور بأنه معاوية عندما يدخل عليه مثلا عقيل ابن أبي طالب يحصل حوار بين معاوية وبين عقيل، أو معاوية عندما يدخل عليه شريك الأعور وتحصل حالة حوار، أنت لا تتصور بأنه هذه دعابة وتلطيف الجو، لا، أنا أتصور حسب فهمي أنه ثقافة. أعداء الدين يريدون أن تشيع ثقافة الفحش في القول، ثقافة الكلام البذيء. يدخل عليه الشريك الأعور السلمي، شريك رجل وجهه مو ذاك الوجه المقبول، كتب التاريخ تنقل أنه قبيح الصورة ولكنه سيد في قومه، رئيس جماعته. يدخل على معاوية، معاوية يستقبل هذا، يقول له أهلا وسهلا بشريك، وما لله من شريك، وأنت ابن الأعور، والسليم وصحيح خير من الأعور، وأنت ذميم والجميل خير من الذميم، فكيف ست قومك؟ شلون أصبحت سيد على قومك؟ ذاك أيضا رئيس مجموعة ورئيس عشيرة ما سكت، فقال له وأنت معاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوتها الكلاب. بعد وأنت ابن صخر، والسهل خير من الصخر، وأنت ابن حرب، والسلم أفضل من الحرب، فكيف أصبحت خليفة المسلمين؟ شلون؟ يدخل عليه عقيل ابن أبي طالب، معاوية يقول مرحبا بمن عمه أبو لهب. عقيل بعد مو قاصر عن الحكي، قال له وأهلا وسهلا بمن عمته حمالة الحطب. قال له يا عقيل حدثنا، كيف تتصور الآن، كيف تتصور عمك أبا لهب في النار؟ لأن من الناس المعلوم دخولهم في النار هو أبو لهب، لأن سورة نزلت في حقه، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا، وهذا دخوله قطعي. قال له كيف تتصور الآن عمك أبا لهب في النار؟ قال له أتصوره مفترشا لعمتك حمالة الحطب. حمالة الحطب أم جميل، نعم تكون عمت معاوية. هذه الأساليب، هذه ثقافة، ثقافة يريد معاوية وأمثال معاوية أن تتفشى، مو قضية نعم من باب الطرافة لا، وإنما حتى ينشغل الناس بالتافه عن المهم فضلا عن الأهم. وهدوا إلى الطيب من القول. إذن الطيب من القول هو القول الذي لا خباثة فيه. عندما نجي إلى التفسير القمي وبعض التفاسير، يقول الطيب من القول هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. واقعا هذه الكلمة التي يتولد كل طيب منها، كل طيب في هذا العالم هو يترشح من هذه الكلمة، من كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. زين، هذه الآن وهدوا إلى الطيب من القول، كأنما القرآن يشير إلى الجانب النظري من العقيدة. يعني احنا نتصور بأن هذا السبب وهو أن أهل الجنة هدوا إلى كلمة لا إله إلا الله، هدوا إلى الجانب النظري العقائدي، يعني كلمة لا إله إلا الله وما يلحقها من العقيدة، يعني حصلت لهم الحالة العقائدية الجيدة، إيمان نظري. بعد الإيمان النظري مو كافي، يعني إيمانك بأن الله واحد لا شريك له، والإنسان كما تعلمون الموحد كما يقول علماء الكلام، الموحد لا يكون موحدا إلا إذا آمن بخمسة أمور، خمسة يؤمن بها يطلق عليه موحد في الحقيقة. الأمر الأول أن يعتقد بأن الله واحد في واجبية الوجود، واجبية الوجود يعني وعدنا واجب وجود، عدنا ممكن الوجود، واجب الوجود يعني الذي وجوده بذاته ما يحتاج إلى علة توجده، إلى خالق، يوجد بذاته، نؤمن بأن الله واجب الوجود. أما غير الله ممكن الوجود، ممكن الوجود شو المعنى؟ يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى غيره في وجوده، يحتاج إلى عله. هذا إيمان واحد، نؤمن بوحدانية الله في هذا الجانب، ونؤمن بوحدانية الله في الخالقية، يعني لا خالق إلا الله أيضا، ونؤمن أيضا بوحدانية الله أنه واحد في الربوبية التكوينية، يعني المدبر للكون، المدير للكون، لا مدبر للكون إلا الله، لا مؤثر في هذا الكون إلا الله. هذه الشعبة الثالثة. والشعبة الرابعة الربوبية التشريعية، يعني الذي له حق التشريع وحق سن القوانين وحق إصدار الأوامر والنواهي هو واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. طبيعي، لأن إذا كان هو الخالق، إذا كان هو واجب الوجود وهو الخالق وهو مدبر الكون، إذن هو الذي له حق أن يسن القوانين، هو الذي له حق أن يضع القانون، أن يأمر، أن ينهى، له حق الطاعة. هذه الشعبة الرابعة. والشعبة الخامسة هو التوحيد في العبادة، يعني لا معبود إلا الله. وهذه وليد ونتاج طبيعي للأمور الأربعة، لأنه إذا كان الله هو واجب الوجود، يعني موجود بذاته، وأنه الخالق، وأنه مدبر ومدير الكون، وأنه الذي له حق التشريع، إذن هو الأهل لأن يعبد، هو الجدير بأن يعبد. هذه مسألة مسلمة. هذا الأمور وهذه الشعب الخمس، إذا الإنسان آمن بها يقال له موحد. إبليس سقط في أي منها؟ إبليس موحد أو لا؟ إبليس كان يؤمن بأن الله واجب الوجود، نعم يؤمن بأن الله واجب الوجود، بعد ويؤمن بأن الله خالق، خلقتني من نار وخلقته من طين، وبعد ويؤمن بأن الله هو المعبود، عبد الله كما في نهج البلاغة إن إبليس عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سني الدنيا هي أم من سني الآخرة، ويؤمن بأن الله له ربوبية التكوين المدبر في هذا الكون، مدير الكون، ولكن سقط في واحدة، أنه ما كان يؤمن بالربوبية التشريعية، يعني أنه له حق التشريع، له حق إصدار الأوامر والنواهي، له حق أن نعم أن يأمر، له حق الطاعة، ولهذا عصاه، قال له أسجد لبشر خلقته من طين، أنا من نار هو من طين، شلون أسجد إليه؟ هذا تمرد، هذا معناه عدم إيمان بهذا القسم من التوحيد. أهل الجاهلية سقطوا في ماذا؟ أهل الجاهلية قال لهم مشركون، كانوا يؤمنون بأن الله خالق، وفي حسب ذهنيتهم لو كان ذهنيتهم تصل لآمنوا بأنه واجب الوجود، ويؤمنون بأنه ماذا؟ بأنه مدبر الكون، ويؤمنون أيضا بأنه هو اللي إلى حق التشريع، ولكن ما كانوا يؤمنون بالقسم الأخير له حق العبادة، كانوا يعبدون الأصنام، بناها أن الأصنام هي تماثيل للملائكة، ويقولون أن الملائكة هي بنات الله، هذه الأصنام هذه إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم تمثال للملائكة، والملائكة بما أنها بنات الله، بنات الله تؤثر على الله، تضغط على الله، والله نعم يوم القيامة دخلنا الجنة. زين، إذن هذا هو القسم الأول، وهدوا إلى الطيب من القول، الجانب العقائدي. بعد وهدوا إلى صراط الحميد، الجانب العملي. صراط الحميد يعني الفعل المحمود، الفعل المحمود يعني العمل الصالح. أدنى آية تقول إليه يصعد الكلم الطيب، أنت ابن القرآن حافظ الآية، إليه يصعد الكلم الطيب، لكن شنو المصعد اللي يصعد الكلم الطيب؟ والعمل الصالح شنو؟ يرفعه. العمل الصالح هو اللي يرفع الكلم الطيب. العقيدة الآن، عقيدة الإنسان المؤمن تبقى الإنسان عقيدته في ذهنه وفي قلبه ما تتجاوز. العمل الصالح هو اللي يرفع العقيدة إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب، كلمة طيبة عن التوحيد، يعني عقيدة التوحيد، الكلم الطيب يصعد إلى الله، ولكن يحتاج إلى مصعد، يحتاج إلى شيء يرفع هذا كلمة طيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع هذا الكلمة الطيب يأخذه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد من هذين، لا بد من جانب نظري هو تمثل تعبر عنه الآية العمل أو القول الطيب الكلمة الطيب، والجانب العملي وهو الفعل المحمود وهدوء إلى صراط الحميد. زين، صراط الحميد في بعض الروايات تفسر بالولاية كأنه من باب الجري أو التطبيق، يعني تطبق صراط الحميد على الولاية. الولاية شنو معنى؟ ولاية يعني المتابعة، يعني نحن الولاية أصلها لله سبحانه وتعالى، يعني نحن عبيد الله نوالي الله نتابع الله، الله ولايته جعلها للنبي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فما دام النبي موجود على قيد الحياة نحن علينا أن نوالي رسول الله، يعني نتابعه، يعني نقتدي به، نعمل بعمله بقوله بفعله. بعد النبي تجي الأئمة، يعني متابعتنا لأهل البيت هي ولاية، مو محبة، مو مسألة محبة، المحبة شيء والولاية شيء آخر. نعم الولاية تكون وليدة المحبة في الأعم الأغلب، يعني غالبا ما تكون المتابعة والاقتداء ناتج من المحبة من المودة، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا رأينا ذلك المسألة تتضح، العمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين شنو آمنوا بعد وعملوا إيمان وعمل صالح. الإيمان هو هذا الجانب الأول وهدوء إلى الطيب من القول، الثاني العمل الصالح، العمل الصالح وهدوء إلى صراط الحميد هو الولاية. إذن التوحيد الجانب النظري وحده ما يكفي بدون الولاية، يعني بدون الجانب العملي. الولاية هي متابعة أهل البيت في تطبيق الإسلام، إذا لم نأخذ الإسلام ونطبقه من هذه الزاوية ما يمكن أن القول والكلم الطيب يرتفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، العمل الصالح يرفع هذا الكلم الطيب. الإمام الصادق عليه السلام يقول بليتنا في الناس عظيمة. شنو مولاي؟ ليش؟ يقول إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا، يعني إذا ندعوهم ما حد يستجيب، إذا نتركهم ما راح يهتدون، مو أنه لا يهتدون بغيرنا لأن غيرنا ما عنده قدرة على الهداية، لا، لأنه الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله هو طريقنا، الطريق الوحيد الموصل إلى الله هو طريقنا. بليتنا في الناس عظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. وبالفعل من أراد الله بدأ بكم. لاحظ الذين اقتدوا بأهل البيت، الذين ساروا بخطهم وصلوا إلى مآربهم، وصلوا إلى رضوان الله. أما الذين وقفوا في قبال أهل البيت، وقفوا في صف في وجه علي عليه السلام، وقفوا في وجه علي وشغلوه بالحروب، حرب الجمل وحرب صفين، حرب صفين تلك الحرب المدمرة واقعا اللي انتهت بغبن، يعني كاد النصر أن يقع في يد علي، لحظات النصر في يد علي. معاوية يلتفت إلى عمرو بن العاص يقول له يا ابن العاص ماذا في جعبتك انت داهية، شنو في جعبتك لاستنقاذ الموقف حتى تخلصنا من هذه الورطة؟ فقال التفت إلى الجنود من كان لديه مصحف، لديه قطعة قرآن، خلي يرفع على رؤوس الرماح. ليش؟ حتى يعلن لا حكم إلا لله. وبالفعل رفعت المصاحف على رؤوس الرماح. الشاعر خوش التفات يلتفت يقول هؤلاء يوم يرفعون المصاحف القرآن الصامت، ويوم يرفعون رؤوس الحسين وأصحاب الحسين القرآن الناطق، عدل القرآن. ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم لدى صفيني، حتى يروا أولئك الذين حملوا المصاحف نعم على رؤوس الرماح وضعوا رأس الحسين ورؤوس بني هاشم محل تلك المصاحف. نعم، يقول سهل بن سعد الساعدي في أول يوم من صفر، هذا من أصحاب رسول الله، آخر صحابي يقال بقي من صحابة رسول الله وهذا سهل، وبعضهم يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري، يقول سهل دخلت إلى الشام في أول يوم من صفر، دخلت وإذا أجد بأن هذه البلاد الأسواق معطلة، الشوارع مزينة، نعم النساء يضربن الدفوف والطبول، قلت سبحان الله ألهؤلاء عيد لا نعرفه. يقول نظرت إلى بعض الواقفين بالشارع، الشارع العام الناس متجمهرة على الشارع تنتظر، شنو انتظار لماذا؟ سألتهم ما الذي حدث، ألأهل هذا البلد عيد لا نعرفه؟ قالوا لي من أنت؟ قلت لهم أنا سهل بن سعد الساعدي من أصحاب رسول الله. قالوا لعلك غريب عن هذه المنطقة، قلت نعم. قالوا إن هذه الساعة، اصبر لحظات، سوف تأتي سبايا الخارجيين، سوف يأتي رأس، نعم رأس الحسين وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين، هؤلاء خرجوا على يزيد ابن معاوية. يقول سهل، قلت في نفسي سبحان الله، يزيد هذا ابن بنت رسول الله، خليني أطمئن نعم إلى كلامهم، أتأكد من صحة الخبر. يقول لحظات وقفت وإذا برماح عليها رؤوس بينت وأعلام وزينة، نعم والناس مبتهجة، الناس نعم في فرح وسرور، وإذا فعلا القافلة وصلت كلها يتامى وأطفال، الرؤوس كانت موزعة بين المحامل بين النساء والأطفال. يقول دنوت إلى امرأة على المحمل، سلمت عليها، ردت علي السلام، قلت لها من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها أنا سهل بن سعد الساعدي، ألك حاجة إلي؟ قالت يا سهل اذهب إلى عمتي زينب فهي المسؤولة عنا. أقبل سهل والناس تتراكض بالدروب، يقولون راس الخارجي في وين منصب، شاف الأسواق مزينة والكون مقلوب، والكل ينادي جو سبايا الخارجين. يا سهل قل لنا ماذا رأيت؟ وعاين يتامى فوق هز الفي بجونوح، ومن الضرب والسير ما ضلت لهم روح، وحرمة نادي يا يتامى خفف النوح. نعم امرأة كأنما تهدئ الأطفال، تسكت النساء والأطفال. قلت في نفسي والله لعلها هي المسؤولة عن القافلة، هي المسؤولة، أقصد إليها. وصل إليها سهل، سلم عليها وقال يلي على المطية والله حنينك ذوب أحزاني علي. سلم عليها وقال يلي على المطية والله حنينك زيد أحزاني علي، والله يخسون أهل هالبلد ما انتي خارجية، جنت يا مسبية من الشيوخ المسلم من أنتي؟ قالت أني جد النبي، مرحبا بهذا النسب الذي يخجل السماء وأقال تخجل منه الشمس. قالت أني جد النبي صفوة الجبار، وابوي حيدر قاسم الجنة معنا. ومكسورة الأضلاع شمامة المختار. أمي وني زينب وأخوتي حسن وحسن. قال لها أنت زينب؟ قالت نعم. قالها الحسب والنسب هل تذكرينه؟ معروف يا بنت الوصي جدك نبينا. لكن زينب اسمحي لي بسؤال، والله هذا السؤال محير ذهني. انت تقولين انت جدك رسول الله، ابوك امير المؤمنين، امك الزهراء، عندي سؤال واحد. قالت اسأل. قالها يا زينب وين خدر اليوصفونه؟ قالها يا زينب وين خدر اليوصفونه؟ اترك بهن وحدك فوق ناقة واخوتك وين؟ اسمع جواب زينب وقلبها يتمزق ألما. قالت لا تسألني وعاين روس لرماح ذاك الخضر يا سهل عني قوى ضراح وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطاح بديار غربة يا سهل ضيعني حسين. قال لها يا بنت رسول الله انا سهل بن سعد الساعدي، الك حاجة الي؟ اتشرف بقضائها. قالت يا سهل ان كان عندك يا سهل شيء من المال. الله، بنت رسول الله تطلب شيء من المال من سهل الساعدي، وان كان عندك يا سهل شيء من المال ماذا تريدين يا ابنة رسول الله بهذا المال؟ قالت له ادفعه الى حامل الرؤوس. لماذا؟ دعه حتى يتقدم بالرؤوس الى امام المحمل حتى الناس تشتغل بالنظر الى الرؤوس. والله لقد اختزينا بكثرة النظر الى وجوهنا، يتصفح وجوهنا القريب والبعيد والدني والشريف. وان جان عندك يا سهل شيء من المال هالرجس خلي يصد عنا بروس الابطال، خليه ينصب روس اهلنا قدام الجمال. والله اخت زينة ذابت قلوب النساوي. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ومن كان في مجلسنا طالب حاجة اقض اللهم حاجته وحوائج المحتاجين يا رب العالمين. اخواني الحاضرين من اوصاني بالدعاء المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل عملهم باحسن القبول، احفظهم في انفسهم واهليهم واموالهم ومن يلوذ بهم. الى امواتكم واموات المؤمنين والى ارواح العلماء والشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.